أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الناصر، قلنا أن الكلام فيه يقع في مقدمة تقدمت، وهي أنه ما هو المراد بالناصر، وتبين من خلال بعض الروايات وكلمات بعض اللغويين أن المراد به هو من ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. ثم بعد ذلك يقع المقام، قلنا في مقامين: المقام الأول في جواز أخذ ماله، في جواز أخذ ماله بمعنى أن أمواله مباحة ويجوز أخذها ولو من دون رضاه. المقام الثاني في وجوب التخميس. فعلاً نتكلم في المقام الأول في جواز أخذ ماله. قلنا أن هناك عدة روايات تدل على جواز أخذ مال الناصب، وهي عبارة عن ثلاث روايات قرأناها في الدرس السابق: صحيحة حفص بن البختري، ومعتبرة المعلى بن خنيس بناء على اعتبار الاسناد، بناء على ذلك تكون الرواية الثانية أيضا معتبرة، وهما مرويتان في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السادس والسابع. هناك رواية أخرى وهي رواية مرسلة رواية إسحاق بن عمار في أبواب، قلنا ما يكتسب به، باب 95 حديث الثاني، أعتقد قرأناها في الأيام السابقة. على كل حال هذه الرواية الثالثة سندها غير تام، والعمدة هي صحيحة حفص بن البختري ومعتبرة المعلى ابن خنيس. مفاد هذه الروايات هو هذا، أنه خذ مال الناصب وابعث أو ادفع إلينا ماذا؟ خمسه. مفاد الروايتين هذا، خذ مال الناصب وابعث إلينا أو ادفع إلينا خمسه. ودلالتها على جواز أخذ مال الناصب واضحة، واضحة دلالتها، هي ظاهرة ظهورا واضحا في جواز أخذ مال الناصب. لكنه بالرغم من ذلك، بالرغم من ظهور الروايتين الصحيحتين المعتبرتين في جواز أخذ مال الناصب، بالرغم من ذلك اعترض على الاستدلال بهاتين الروايتين لحلية مال الناصب، اعترض عليه باعتراضات عديدة، باعتراضات عديدة. أهم هذه الاعتراضات هو دعوى أن هذه الروايات وإن كانت تامة سنداً إلا أنها ساقطة عن الحجية باعتبار الإعراض عنهما، فإن المشهور أعرض عن هاتين الروايتين ولم يعمل بظاهرهما ولم يلتزم بحلية مال الناصب، وفرق بين الناصب وبين الكافر الحربي، فالتزموا بحلية مال الكافر الحربي ولم يلتزموا بحلية مال الناصب، وهذا معنى أن المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين، وهذا يحقق الإعراض الموجب لسقوط الروايتين عن الحجية. ولعل العبارة المنقولة عن الشيخ ابن إدريس في السرائر تشير إلى هذا الاعتراض، حيث أنه قال بعد أن ذكر الروايتين السابقتين علق على هاتين الروايتين بقوله: والمعني بالناصب من في هذين الخبرين أهل الحرب، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين. ففسر الناصب، تقدم هذا في بحث في المقدمة، أن أحد المعاني المطروحة للناصب هو شنو؟ هو من نصب الحرب للمسلمين. هذا هو رأي ابن إدريس، يفسر الناصب في هاتين الروايتين على الأقل بمن نصب الحرب لمن؟ للمسلمين. ما هو الداعي له إلى هذا التفسير؟ هو يذكر، يقول بعد أن قال لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يحل أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. كأنه يستغرب أنه إذا كان الناصب، المقصود بالناصب هو الناصب هذا الذي ينصب العداوة لأهل البيت، وهذا مسلم منتحل للإسلام يتشهد بالشهادتين، كيف يحل مال امرئ مسلم؟ واضح لا يحل مال امرئ مسلم، فكيف يحل ماله؟ وتدل الروايات على حلية ماذا؟ ماله. إذن لا بد من تأويل الروايات وحمل الناصب فيها على ماذا؟ على من نصب الحرب للمسلمين. هذا هو المقصود بالناصب، ليس المقصود بالناصب هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من أنه عبارة عن ماذا؟ عن من نصب الحرب، عن من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. وإلا فلا يحل أخذ مال مسلم، أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. من هذه العبارة يظهر أن الفراغ عن ماذا؟ عن عدم حلية مال شنو؟ المسلم، ولو كان مسلما بالانتحال. واضح؟ ولو كان مسلما بماذا؟ باعتبار تلفظ الشهادتين، كأنه فارغ عن هذه القضية. ولأنه فارغ عن هذه القضية أول الروايات وحمل الناصب في هاتين الروايتين على الناصب الحربي، على الكافر الحربي الذي ينصب الحرب علما للمسلمين. فيظهر منه الفراغ والمفروغية ومسلمية ماذا؟ عدم حلية مال الناصب وكل من ينتحل الإسلام ويتشهد بماذا؟ بالشهادتين. زين. الشيخ الأنصاري استحسن ما ذكره ابن إدريس وعلل ذلك بعدم الخروج بهما إذا الروايتين عن الأصول والعمومات. يقول لا يمكن أن نخرج عن الأصول العامة والعمومات التي تقتضي عدم حلية مال إنسان إلا شنو؟ إلا برضا الأدلة العامة الدالة على أن المال الإنسان مصون ولا يباح لغيره إلا بماذا؟ إلا بأدلة. وإلا القاعدة تقتضي عدم إباحة مال إنسان من دون شنو؟ من دون رضا. يقول الخروج عن هذه العمومات والقواعد العامة بهاتين الروايتين مشكل، فلذا لا بد من التمسك بالعمومات الدالة على عدم حلية هذا المال وعدم العمل بهاتين الروايتين. ولعله لهذا المطلب السيد البرجرني قدس الله نفسه الزكية احتمل في هاتين الروايتين احتمالات أخرى تخرجهما عن ظاهرهما على نحو لا تكونا منافيين لمن؟ للقواعد والأصول العامة. فاحتمل أن يكون المراد في الروايتين حلية أخذ الناصب، أخذ مال الناصب لخصوص المخاطب. يعني شو يقول له بالرواية؟ خذ مال شنو؟ مال الناصب، حلية خاصة، حكم خاص لهذا المخاطب اللي هو افرض حفص بن البختري، ها؟ أو في الرواية الثانية المعلى ابن خنيس، أنت خذ مال شنو؟ لا، مو حكم عام بإباحة وحلية مال الناصب، وإنما هو حكم خاص لخصوص المخاطب. احتمل ذلك. واحتمل ايضا ان يكون المراد من الناصب شخصا خاصا معهودا، فتكون اللام في الناصب المن للعهد فتختص بذلك المعهود، ناصب خاص جوز الإمام لمصلحة يراها أخذ ماذا؟ أخذ ماله. يظهر من مجموع هذا الكلام الذي نقلناه عن هؤلاء الأعلام، ويوجد أيضا غيرهم من يقول بذلك، يظهر من مجموع هذا الكلام أن هناك أمرين قد يدعى أنهما يمنعان من العمل بهذه الروايات. الأمر الأول هو مسألة الإعراض المدعى بالنسبة إلى هذه الروايات، أن المشهور أعرض عن هذه الروايات، والإعراض مسقط علما لحجية الخبر ولو كان صحيحا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معارضة هذه الروايات مع أدلة حرمة مال كل إنسان من دون شنو؟ من دون رضا. أكو أدلة تدل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلى آخره، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أدلة عامة كثيرة تدل على أن مال الإنسان مصون وليس مباحا علما للغير. هذه الروايات الدالة على إباحة مال الناصب تكون معارضة علما لتلك الأدلة. يظهر من هذا الكلام الذي نقلناه أن المانع من العمل بالخبرين هو عبارة عن هذين الأمرين، الإعراض والأدلة العامة الدالة على عدم إباحة مال الغير من دون رضا. أما الإعراض فإنه وين الدعية في كلمات أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم، الدعية أن المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين وأعرض عنهما، لكنه في المقابل يوجد رأي معاكس يرى أن المشهور يذهب إلى ماذا؟ إلى إباحة مال ناصب، وأنه لا فرق بين الناصب وبين الكافر الشنو الحربي في أن كل منهما مباح شنو ماله. يدعى أن المشهور ذهب إلى ذلك. ممن ادعى ذلك الشيخ صاحب الحدائق فإنه ذهب إلى أن الذي عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا هو جواز أخذ مال الشنو مال الناصب الذي عليه الطائفة، واضح. إذا كان عليه الطائفة هي بنت على هذا معناه أنها لم تعرض عن هذين الشنو الخبرين، وهذا هو الظاهر من كل من أرسل هذا الحكم إرسال المسلمات كصاحب المستند وغيره، أرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات أن الناصب كالكافر الشن الحربي في إباحة المال. ظهر ذلك أن هذا أمر مسلم ولم ينقلوا فيه خلافا، فيظهر من ذلك أن المشهور بنى ماذا؟ على الأقل بنى على ذلك، وهذا يناقض دعوى ماذا؟ الإعراض عن هاتين الروايتين. السيد الحكيم في المستمسك نسب القول بإباحة مال الناصب إلى المشهور، معلقا على كلام صاحب العروة عندما ذكر يجوز أخذ مال الناصب قال على المشهور. ومن هنا يمكن التشكيك في صدق الإعراض في محل الكلام، الإعراض المدعى في محل الكلام، والظاهر أن هذا يكفي، مجرد التشكيك في تحقق الإعراض يكفي في ماذا؟ في البناء على حجية الخبرين المتقدمين وشمول أدلة الحجية لهما لا إشكال في أن أدلة الحجية تشمل الخبرين باعتبار كونهما من الصحاح كما تقدم واضح، ولا نرفع اليد عن أدلة الحجية الشاملة لهما إلا إذا منع مانع واضح من ذلك واضح، وهذا المانع هو ماذا؟ هو أن يتحقق الإعراض ويثبت عندنا إعراض المشهور عن ذلك. طبعا لو بنينا على الكبرى واضح، لو بنينا على الكبرى لا نرفع اليد عن حجية هذين الخبرين إلا إذا تحقق الإعراض عندنا وثبت عندنا الإعراض، إلا أن الإعراض محل كلام ومحل خلاف وهو غير واضح جدا لنا، فحينئذ نبني على حجية هذه الأخبار ولا داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن حجيتهما. هذا بالنسبة إلى المانع الأول. وأما المانع الثاني، المانع الثاني واضح أن التعارض المدعى بين هذين الخبرين وبين ما دل على عدم حلية ما الإنسان من دون رضا، هذا التعارض تعارض غير مستقر، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص شنو؟ المطلق. لوضوح أن تلك الأدلة عم مطلقا من هذين الخبرين، فيقدم هذان الخبران على تلك الأدلة بماذا؟ بالأخصية، ولا موجب لإيقاع المعارضة بينهما بنحو نتوقف عن ماذا؟ عن هذا الحكم. شنو المانع من ذلك؟ أدلة إباحة حرمة ما الإنسان من دون رضا خرجنا عنها في مال الكافر الحربي، فلنخرج عنها أيضا في مال شنو؟ في مال الناصر. هذا ليس لا يلزم منه أي محذور، أدلة عامة مطلقة تشمل كل مال لأي إنسان، نرفع اليد عن هذا العموم وهذا الإطلاق بهاتين الروايتين الصحيحتين، فنلتزم بأن كل مال محرم ولا يجوز أخذه من دون رضا صاحبه إلا ماذا؟ إلا مال الناصب وإلا مال الكافر الحربي، لقيام الأدلة الدالة على إباحة أموالهما. والأدلة في محل الكلام هي عبارة عن الروايتين السابقتين، فإذا لا مجال للتوقف من العمل بهذه الأخبار الدالة بشكل واضح على إباحة مال الناصب لهذين الأمرين المذكورين. هذا الاعتراض الأول صرنا بهذه الكيفية. الاعتراض الثاني على الاستدلال بهاتين الروايتين على إباحة مال الناصب هو ما ادعي من قوة احتمال أن يكون المراد بأخذ مال الناصب في هاتين الروايتين هو أخذ مال الحكام الغاصبين للولاية، وهي أموال مختلطة بالحرام، ويكون دفع الخمس لذلك، يعني لأنها أموال شنو؟ مختلطة بالحرام. ويستشهد لذلك بمعتبرة عمار المروية في الباب العاشر من نفس الأبواب، من أبواب ما يجي فيه الخمس، في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، اللي هي الحديث الثاني في هذا الباب. هذا المعترض استشهد بهذه الرواية على ما قال. هو شنو اللي قال؟ واضح اللي قال، اللي قال قال أن خذ مال الناصب يعني خذ مال الحكام الغاصبين لولاية أهل البيت عليهم السلام وادفع علينا شنو؟ خمسة وصف. ما له علاقة بالناصب يعني الذي ينصب العداوة علما لأهل البيت، ويما ناظر علما للحكام الغاصبين علما للولاية، ووجوب الخمس فيها إنما هو باعتبار أن أموالهم مخلوطة حرام مختلط بماذا؟ بالحلال، فطريقة التحليل يكون بماذا؟ بدفع الخمس، خاصة ليس لها علاقة بماذا؟ أجنبية عن الناصب بالمعنى المبحوث عنه في المقام. ثم استشهد بهذه الرواية، الرواية تقول، الرواية معتبرة سندا موثقة لعمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هذه الرواية، هذا الاعتراض ليس له وجه كما هو واضح. أصلا الروايتان اللتان يستدل بهما على إباحة مال الناصر في محل الكلام ليس فيهما أي قرينة ولا شاهد على تفسير الناصب بمن غصب الخلافة أو من غصب ماذا الولاية، ليس فيها أي شاهد. خذ مال الناصب وابعث إلينا خمسة، في داخل الروايتين ليس هناك شاهد كما هو واضح جدا. من خارج الروايتين أيضا ليس هناك شاهد على تفسير الناصب في الروايتين بهذا التفسير، وهذه الرواية موثقة عمار أجنبية عن محل الكلام، هاي ناظرة إلى عمل السلطان كيف تكون مفسرة للناصب في روايتينا بأن المقصود به ماذا هو الحكام الذين غصبوا الولاية عن أهل البيت عليهم السلام. هذا تفسير بعيد جدا، يتعجب الإنسان كيف يخطر في ذهن شخص بأي وجه نحمل الناصب في الروايتين على هذا المعنى، ليس هناك عليه شاهد إطلاقا، تفسير تبرع صرف ليس له منشأ إلا صعوبة الالتزام بمضمون ماذا؟ بمضمون الروايتين. نحن لا نجد صعوبة في الالتزام بمضمون الروايتين، ولا داعي لتفسير الناصب بهذا التفسير الذي هو تفسير تبرعي ولا شاهد عليه أصلا. الاعتراض الثالث على الاستدلال بهذه الأخبار هو أن يقال أن هذه الأخبار معارضة، هذه الأخبار يعني الخبران المتقدمان الدالان على إباحة مال الناصب، هذه الأخبار معارضة بما دل على حرمة أموال الخارجين على أمير المؤمنين عليه السلام والناصبين له الحرب في وقعة صفين والنهروان وشنو والجمل. وهذه روايات كثيرة، مثلا يحتمل تواترها، وفيها روايات معتبرة، وذكر المعترض من جملة الروايات الدالة على هذا المطلب هي رواية مسعدة بن زياد المروية في الباب 25 من أبواب جهاد العدو. في الباب 25 من أبواب جهاد العدو، رواية مسعدة ابن زياد الحديث الثاني. الرواية هذه الحديث الخامس والثاني، الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن جعفر عن أبيه عن جده عن مروان ابن الحكم، مروان بن الحكم الأموي قال لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة أحلفه، فإذا حلف يعطيه المال. فقال له قائلا يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والسافي. قال فلما أكثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه، فكفوا تركوا المطالبة بماذا؟ بالسافي. فهذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بالسند الذي ذكرناه، يرويها الشيخ الصدوق في كتاب العلل بسند آخر، ويرويها الحميري في قرب الإسناد، وأيضا وكونها رواية لمسعد بن زياد باعتبار رواية الشيخ الصدوق لها في العلل، فإن الشيخ الصدوق يرويها في العلل عن أبيه عن سعد والحميري عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال قال إلى آخره، قال قال مروان بن الحكم وذكر مثله. هذه هي الرواية. فيدعى وجود تعارض، وقوع تعارض، باعتبار أن هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة يظهر منها ماذا؟ عدم حلية أموال من نصب الحرب لأمير المؤمنين. ولا إشكال أن هؤلاء كانوا ينطبق عليهم عنوان النواصب، عنوان من نصب الحرب للإمام، عنوان مبغضية الإمام إلى آخره، هذه العناوين كلها تنطبق عليهم. بالرغم من هذا حرم أموالهم، لم يبح أموالهم، وإنما يظهر من ذلك أنهم يستحقون هذه الأموال، ولذا أرجعها شنو إليهم، من أقام بينة دفع إليه ماله، ومن لم يقم بينة أحلفه على أن هذا المال له وأرجعه إليه. ويظهر من هذا أن أموالهم ليست مباحة، لا يجوز أخذها بدون رضاهم، بل هي أموال محترمة، فتكون معارضة علما للروايتين السابقتين. الروايتان تقولان خذ مال الناصر، هذه الروايات تقول لا يجوز أخذ مال الناصر، بل مال الناصر والذي ينصب الحرب للإمام عليه السلام ويبغض الإمام وينصب العداوة للإمام، هذا أمواله محترمة، فيقع التعارض بينهما. فحينئذ لا زال الكلام للمعترض، حينئذ يقول بعد وقوع التعارض بين هذه الطائفتين من الأخبار، حينئذ إما أن نجمع بينهما بأن نلتزم بأن هدر مال الناصب شيء مختص بالإمام عليه السلام فقط، شيء ثابت للإمام هو الذي يباح له أخذ مال الناصب ولا يباح شنو لغيره، وإما أن نحكم بسقوط هذه الروايات، يعني يا روايات يعني الروايتين السابقتين، عن الحجية باعتبار أن المعارض لها قطعي السند، أن المعارض لها قطعي السند. ما هو المعارض لها؟ يا الأخبار الدالة على أن الإمام عليه السلام في هذه الحروب الثلاثة واضح لم يأخذ أموالهم، مع كونهم من النصاب الذين نصبوا العداوة لمن؟ للإمام عليه السلام. يقول هذه الأخبار قطعية لكونها متواترة وقريبة من التواتر، فحينئذ تقدم على الخبرين السابقين، فيسقط الخبران السابقان عن الحجية. أو يحكم بالتعارض والتساقط فتسقط كل هذه الأخبار عن الحجية، ونرجع إلى القواعد العامة. ما لا تقتضي القواعد العامة؟ ها؟ حرمة مال المسلم من دون شنو؟ من دون رضا. وبالنتيجة نثبت أن مال الناصر لا يجوز أخذه من دون رضا. هذا الاعتراض الثالث. هذا الاعتراض الثالث بقطع النظر عن تفاصيله والوجه الذي ذكر في مقام الجمع بين الأخبار، هو مبتني على افتراض التعارض مو بين الخبرين اللذين هما محل كلامنا وبين هذه الأخبار الذي يدعي تواترها، واضح. لكن الذي يظهر من بعض الأخبار الواردة في هذا المقام أن عدم أخذ المال ممن حارب الإمام عليه السلام في هذه الحروب الثلاثة، عدم أخذ المال ليس تطبيقا للحكم الشرعي الوارد في ذلك، وإنما عدم أخذ المال إنما هو من باب المن والعفو من قبله عليه السلام لمصلحة ارتعاها في تلك الحروب الثلاثة. ومن الواضح أن حرمة مال هؤلاء لو كان هذا الحكم ثابتا فهو مناف لافتراض أن عدم الأخذ من باب المني والشنو والعفو. لو سلمنا أن أموال هؤلاء محترمة لا يجوز أخذها، فعدم أخذها ليس منا، ليس فيه من وليس فيه شنو، ليس فيه عفو، وإنما تطبيق للحكم الشرعي الثابت، لأن أموالهم محترمة والإمام عليه السلام لم يصنع أكثر من أن طبق الحكم شنو الشرعي فأرجع إليهم أموالهم. بينما الروايات التي سنقرأها تصرح بأن هذا من باب العفو والشنو والمن، وهذا معناه أن الحكم الشرعي ليس هو شنو، ليس هو حرمة أموالهم، بل العكس، أن الحكم الشرعي الثابت أساسا هو تحريم أو إباحة أموالهم، وأن أموالهم مهدورة. غاية الأمر أن الإمام لمصلحتين ماذا من علي عنهم وعفى عنهم، فأرجع إليهم أموالهم من باب المن والعفو لا من باب تطبيق الحكم الشرعي. يظهر من بعض الأخبار هذا وهذا ينافي افتراض التعارض بين هاي الأخبار وبين الخبرين السابقين، لا تعارض بينهما أصلا. نقرأ بعض هذه الروايات التي يظهر منها ذلك، وهي مروية في نفس الباب، يعني الباب 25 من أبواب جهاد العدو، من قبيل الرواية الأولى في هذا الباب، وهي رواية أبي بكر الحضرمي، سندها لا بأس به لولا إسماعيل بن مرار الموجود فيها، الذي فيه كلام إسماعيل بن مرار. الرواية روية الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لسيرة علي صلوات الله عليه في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم عليه السلام عجل الله تعالى فرجه يسير بسيرته. قال: لا، إن علي عليه السلام سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وأن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم. هذه الرواية واضحة في أن حكمهم الأصلي الأساسي الأولي هو ماذا؟ هو إباحة أموالهم. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام من عليهم بذلك لمصلحتهم، بل يظهر من أمر وأكثر من ذلك أن حكمهم هو شنو السابي، وأنه لولا أن الإمام يعلم أن لهم دولة تأتي فيما بعد ويصنعون بالشيعة هذا الشيء لطبق عليهم الحكم الشرعي، وإنما منعه من ذلك هو هذا. عندما يكون حكم هؤلاء هو السابي، إذن ما ظنك بماذا؟ بأموالهم. الرواية واضحة في ماذا؟ في أن الحكم هو هذا، وأن هذا من باب المني والعفو. ونفس الكلام نقول عن الرواية الثالثة المروية في نفس الباب التي يرويها الحسن بن هارون بياع الأنماط، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فسأله معلى بن خنيس أيسير الإمام بخلاف سيرة علي عليه السلام؟ قال نعم، وذلك أن علي عليه السلام سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم، وأن القائم عليه السلام إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي لأنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا. مو مسألة تبديل حكم، واضح في زمان القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا حكمهم هذا، وإنما منع من تطبيقه المصلحة في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الإمام القائم سيطبق هذا الحكم الشرعي الثابت في حقهم. وهكذا روايات كثيرة كلها تصرح بأن عفو الإمام عنهم وعدم أخذه أموالهم وحتى العفو عنهم أنفسهم هذا كله من باب المن والعفو، وهذا كما هو واضح ينسجم مع ماذا؟ مع الروايتين السابقتين، خذ مال الناصر حيثما وجدته وابعث إلينا شنو خمسة. فالصحيح أنه لا تعارض بين هذه الروايات وبين الروايتين السابقتين، فهذا الاعتراض أيضا ليس في محله ولا يمنع من العمل بالروايتين السابقتين. الاعتراض الرابع على الاستدلال بهاتين الروايتين هو أن يقال بأن هاتين الروايتين معارضة بما دل من الأدلة على أن من تشهد الشهادتين حقن دمه وماله إلى آخره، دل على أن الإنسان يكون محترم الدم ومحترم المال بمجرد ماذا؟ أن يتشهد بالشهادتين، فيكون مسلما، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. هذه الروايات إذا بقينا نحن وهذه الروايات هذا تقتضي ماذا؟ نلتزم في الناصر بحرمة ماله. لماذا؟ لأن الناصب يتشهد بماذا؟ بالشهادتين، يتشهد بالشهادتين. هذا اللي يعبر عنه بالإسلام شنو؟ الظاهري الذي تحقن به الدماء، وهذا هو الإسلام الظاهري مو الإسلام الواقع الحقيقي. روايات تدل على ذلك المطلب، وهي روايات عديدة، وهذه الروايات تكون معارضة علماً لي هاتين الروايتين في محل الكلام الدالتين على ماذا؟ على إباحة مال الناصب، والحال أن الناصب بالرغم من كونه ناصب ينصب العداوة لأهل البيت إلا أنه ماذا؟ يتشهد بشهادتين، فيقع التعارض بينهما، واضح. طب هذه الأخبار أخبار كثيرة مروية في الكافي وغير الكافي، نكتفي بذكر بعض الروايات التي تذكرها في الكافي في باب أن الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة، وأن الثواب على الإيمان مو على الإسلام، الثواب على الإيمان لا على الإسلام. الرواية الأولى هي رواية القاسم الصيرفي شريك المفضل، رواية صحيحة، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان. صحيح الرواية ما قالت أنه يحقن به المال، واضح، ويحصل به المال، لكن واضح من الرواية أن الأموال أيضا تكون شنو محترمة في الإسلام، يعني قلت تؤدى به الأمانة، واضح، أمانة يجب إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الإنسان إذا كان شنو؟ مسلما، إذا أمواله هي شنو؟ لابد من باب أولى أن تكون محترمة. وكذلك الحديث السادس في نفس الباب، سمعت أبا عبد الله لي أيضا عن قاسم شريك المفضل، سمعت أبا عبد الله يقول الإسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل إلى آخره. هاي روايات مضمون روايات كثيرة موجودة في غير الكافي أيضا. ف فيقال انه يقع التعارض بين هذه الاخبار الداله على ان الانسان بالاسلام يحترم ماله ويحترم نفسه تحترم نفسه وبين الخبرين الدالين على اباحه مال شنو مال الناصب. هذا الاعتراض الرابع. واضح؟ هذا الاعتراض الرابع الجواب الفني عنه هو هذا، انهم هذا التعارض ايضا تعارض غير مستقر كالتعارض بين هذين الخبرين وبين ما دل على حرمة مال الانسان الا بطيب شنو مثلا الا بطيب نفسه. كيف خصصنا تلك الاخبار لهذين الخبرين؟ لان النسب بينهما عموم وخصوص مطلق، كذلك يمكن تخصيص هذه الاخبار لماذا؟ بهذين الخبرين. الاسلام يحقن به الدم، يحقن به المال، تؤدى به الامانه، الا ماذا؟ هذا الاسلام الخاص، اسلام النواصب واسلام الخوارج وامثالهم ممن شنو؟ ممن ينصب العداوه لاهل البيت. عموم واطلاق قابل للتقييد والتخصيص بعد ان كانت النسبه بينهما هي العموم والخصوص شنو؟ المطلق. اللهم الا ان يدعي مدعي ان هذا العموم والاطلاق في هذه الروايات غير قابل للشنو؟ للتخصيص. الا ان يدعي مدعي هذا ان الاسلام يحقن به الدم، ما يصير يخصصه يقول الا هذا الاسلام فانه شنو لا يحقن به الدم ولا تؤدى به الامانه. والا اذا قلنا انه قابل للتخصيص فالتخريج الفني والجواب الفني عن هذا الاشكال هو ان نلتزم بالتخصيص ولا محذور شنو في ذلك، كما لعلهم التزموا بالتخصيص في بعض فرق المسلمين الضالة من قبيل المجسمة، من قبيل الخوارج، من قبيل الكذا، التزموا فيها لأنهم ليسوا محترمي المال، وهذا أيضا يلزم من التخصيص هذه شنو هذه الأخبار مع كونهم يتشاهدون بماذا؟ بالشهادتين. واضح؟ هذا هو الجواب الفني عن هذا الشسم، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.